أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعائشة الفرج. ما زال الكلام في المسألة الأولى، يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. وصل الكلام إلى الشرط الثاني بعد أن تحدثنا عن بلوغ ونقحنا معنى البلوغ، وهو من تتوفر فيه العلامات المرسومة الموضوعة في ظاهر الروايات الشرعية التي بها يتحقق البلوغ. وقلنا بأن ذلك قد ادعى صاحب الجواهر عليه الرحمة عليه الإجماع، بالإضافة إلى جملة من الروايات التي تشترط البلوغ بهذا المعنى. وقلنا بأنه هذا مما لا خلاف فيه، إلا أن الخلاف وقع في من بلغ 10 سنين. إذا بلغ مميزا فهل يصح طلاقه أو لا؟ قلنا أن في المسألة أقوال، هناك قولان بارزان، أحدهما يقول بالصحة والآخر يقول بالعدم. وأما الدليل على الصحة ففيه روايتين. الرواية الأولى اعتبرت أنها مرسلة وضعيفة بالإرسال، وهي لابن أبي عمير عليه الرحمة عن مولانا الصادق عليه السلام بقوله يجوز طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين. وهناك رواية ثانية ضعفها القوم بكونها أيضا في طريقها سهل بن زياد، ومن ثم تهمل. فذهب المشهور إلى عدم صحة طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين حتى ولو كان مميزا. واخترنا صحة الطلاق، طلاق الصبي، لأجل أنه إن كنا بضعف رواية ابن أبي عمير بالإرسال، مع أننا لا نقول بذلك لكون مرسلات ابن أبي عمير معتبرة للحيثية التي فيه، ولكن على فرض ذلك نقول بأن الرواية الثانية هناك طريق آخر لثبوتها غير طريق سهل بن زياد، فتكون على هذا الرواية صحيحة. وهي ما رواه ابن فضال عن ابن بكير، عبد الله بن بكير عن مولانا الصادق عليه السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا بلغ 10 سنين. وهذه الرواية سندها معتبر، فيمكن على هذا أن نقول بصحة طلاق الصبي. قوله قدس سره والعقل، أيضا يشترط من جملة شرائط المطلق العقل. لا ينبغي الإشكال في اشتراط العقل في المقام، ولهذا الدعي الإجماع عليه كما ورد في جواهر الشيخ رحمه الله. وذلك لكونه العقل من الشروط العامة للتكاليف، وبها تتم الآثار المترتبة على الفعل والقول. والأدلة العامة عليه كثيرة، لا أقل من حديث رفع القلم الذي يشترط العقل. رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل. سواء قلنا بأن هذا الحديث هو ناظر إلى رفع المؤاخذة والعقوبة فحاسب لعدم أهليته، أم قلنا بأن المرفوع عام من الأحكام التكليفية والوضعية، ومن ثم نقول بأنه لا يترتب عليه على قوله أو فعله الأثر. بعبارة أخرى يعني المجنون فاقد لأهلية التكاليف، ومن ثم ما يصدر عنه بمثابة العدم، لأنه لا يكون ملتفتا إلى ما يقول. مع هذا استدل القوم على اشتراط العقل بروايات عديدة، أبرزها رواية محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان عن أبي خالد القماط، رواية موثقة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة أو يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له، هو لا يطلق. قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق، بينسى يعني. قال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام، يعني وليه بمنزلة الإمام، فيطلق عنه. يستفاد منها عدم جواز طلاقه، عدم صحة طلاقه. وأيضا رواية معمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: إن المولى ليس له طلاق ولا عتقه عتق، يعني المأخوذ، يعني كناية عن المجنون. برواية ثانية المدلة، المولى أو المدلة، فيها نسختين. وأيضا رواية السكوني أيضا من جملة الأدلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره. وهناك روايات أخرى في هذا الباب، من جملتها رواية الحلبي أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أي يجوز طلاقه؟ قال: لا. وعن المرأة، يعني وسألته عن المرأة إذا كان كذلك أي يجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. ورواية ثانية أيضا الحلبي عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السقران وعتقه، فقال: لا يجوز. قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل. قال: لا يجوز. قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا. هذه جملة من الروايات التي تنهى عن طلاق المجنون، والمراد بالمجنون هو من زال عقله زوالا دائما لأي سبب كان، لأي سبب من أسباب زوال العقل يسمى مجنونا. طبعا الزوال لابد أن يكون زوالا دائما، وإلا الزوال المؤقت المنقطع قد لا يسمى مجنونا، كما سيأتي في تفسير بعض أهل اللغة كما عن قاموس أو المفتاح المنير، أو السكران الذي يزول عقله لفترة من الزمن حال سكره مثلا وحال ذهاب عقله لأجل هذا الأمر الطارئ، فلا يسمى مجنونا، بل المجنون هو المنصرف إليه ذهنيا الذي يزول عقله زوالا دائما، وهو ما يسمى بالمطبق. وهناك اصطلاح آخر للمجنون هو المجنون الإدواري، يعني الذي يزول عقله انقطاعا، أحيانا يعرف رأيه وأحيانا ينكر رأيه، جنون إدواري. غالبا السبب الأبرز في الجنون وذهاب العقل هو ما يسمى في أيامنا بالجفاف البدن، جفاف الدماغ، أو عدم وصول الدم إلى العروق أو إلى النشفان، جفاف الشرايين من وصول الدم إليها، ما يصطلحون عليه الزهايمر، يصير عنده حالة من النسيان الكثيرة، لا يعرف رأيه ولا يتذكر أحد مثلا. وأما لو كان الزوال منقطعا وإدوارا فربما يسمى بالمعتوه، انسجاما مع تفسير أهل اللغة له، حيث أنهم يعتبرونه بأنه ليس فاقدا للعقل بالمرة، بل ناقص العقل، كما ذكر الفيومي في كتاب المصباح المنير، يقول: عتها عتها من باب تعب، وعتاها بالفتح، نقص عقله من غير جنون أو دهش. هذا بالمصباح المنير صفحة 536. وربما يطلق على كل من الفاقد له وعلى من نقص عقله، كما ذهب إليه صاحب القاموس بكتابه القاموس المحيط في الجزء الرابع صفحة 287. عتها كعانية، عتها وعتها وعتاها بضمها، فهو معتوه نقص عقله أو فقد عقله أو دهش. وإذا كان الأمر كذلك يمكن التوفيق بين ما تقدم من الروايات هذه التي تلوناها خمس روايات فوق، وبين ما رواه أبو بصير. إذا بتلاحظوا رواية أبو بصير بإسناد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه: أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ الإمام عليه السلام قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل. فقال: نعم. طيب بهذه الرواية، رواية أبي بصير، يجوز الإمام عليه السلام طلاق الأحمق الذاهب العقل والذي يسمى معتوها. فيمكن أن يقال عندئذ بأنه وصلت النوبة إلى التعارض بين هذه الرواية المعتبرة وبين ما تقدم بعدم صحة طلاق الصبي بالروايات المتقدمة. ومن ثم يلجأ الفقهاء إلى المعالجة، معالجة هكذا حالة من التعارض. فبعضهم يرجع إلى الكتاب العزيز، والكتاب العزيز بإطلاقه غير المقيد يصح الطلاق، فنقول بالصحة الطلاق مرتان، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لم يقيد ما إذا كان الطلاق من عاقل أو من غير عاقل مطلقا. وبعضهم قد يختار كما ذهب إليه الشيخ عليه الرحمة أن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص من نقص عقله ويكون عندئذ في حالة الإفاقة مش في حالة الجنون. لكن على ما تقدم قبل قليل نقول بأنه يمكن التوفيق بين هذه الروايات السالفة الذكر وبينما رواه أبو بصير عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن معتوها يجوز طلاقه فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل. فقال: نعم. بأن نحملها على ناقص العقل وهو الأحمق أو المجنون الإدواري ناقص العقل، حال إفاقته من جنونه فيصح منه الطلاق حينئذ. وعليه فلا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط والعمل بالترجيح كما ذهب البعض إليه، وذلك لما قدمنا من جهة كما ذكر أهل اللغة بأنه ناقص العقل، فتحمل رواية أبي بصير على حالة الإفاقة، ومن جهة أخرى لإعراض الأصحاب عن العمل بها برواية أبي بصير. ويمكن أيضا نقدم الروايات السالفة على رواية أبي بصير لمكان الإجماع وقيام الإجماع على عدم صحة طلاق المجنون، وهذا هو الأرجح في النظر. فأولا لكثرة الروايات القائلة بعدم صحة طلاق المجنون، وثانيا لإعراض الأصحاب عن رواية أبي بصير وعدم العمل بها، وثالثا يمكن أن نقول بأنه رواية أبي بصير يمكن أن تحمل على ناقص العقل عندما قال الإمام عليه السلام نعم، مش على المجنون المطبق، يعني على خصوص المجنون الإدواري الذي يمكن أن يكون في حالة الوعي، فإذا ما طلق في هذه الحالة فيكون طلاقه صحيح. والحمد لله رب العالمين.